الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر في شرح المنظومة التائية للفقيه الشهير أبي إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبي الإلبيري رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس الجمعة السابع من شهر ربيع الآخر للعام 1404. قال رحمه الله تعالى: ولا تلبس بحي فيه ظيم يميت القلب إلا إن كبلتا، وغرب فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقتا.
نعم. طيب، بسم الله والحمد لله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه قصيدة، هي قصيدة رائقة لأحد شعراء الأندلس وهو معروف بالإلبيري، وهي قصيدة احتوت على ذكر أخلاق وآداب عظيمة يحتاج إليها المسلم وطالب العلم، ونحن على وشك أن ننتهي منها وقد بلغنا الأبيات الأخيرة إن شاء الله تعالى. نعم. وقد قال في هذين البيتين: ولا تلبث بحي فيه ضيم، نعم، يميت القلب إلا إن كبلت. الضيم هو الظلم وانتقاص الحق، ويقال كذلك عن المشقة. فكأن الناظم رحمه الله يعني ينصح من يعني نظم له هذه القصيدة وهو كان صاحبا له يدعى بأبي بكر، يقول: لا تلبث، أي لا تمكث في مكان أو في حي أو في منطقة أنت فيها مظلوم منتقص الحق، يعني كأنه يعني يخشى عليه أن يفتن في دينه. فقال: ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت، يعني إن كنت في منطقة أو في حي قلبك قد يموت فيه من الفتن أو مما يقع لك فيه من انتقاص الحق أو الظلم الذي يؤدي إلى الفتنة في الدين. فإن كان الأمر كذلك فعليك أن تنتقل أو تهاجر إلى مكان آخر، هذا يعتبر من الهجرة الشرعية إن استطعت. نعم. فالهجرة قائمة إلى أن تقوم الساعة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومن بلاد أو أحياء الفسق والفجور أو البدعة والمعصية إلى منطقة الأمن والأمان أو التي فيها تقيم دينك. وموت القلب إنما يكون بالبدع وبالمحدثات، ويكون كذلك بانتشار الفجور والمعصية. وقال: وغرف الغريب أو فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقت. جاء هذا البيت في رواية أخرى: وغرف الغريب له نفاق، أي طريق يسلكه. وهذا يشبه قول الشنفرة الذي كان من شعراء الجاهلية، حيث قال في لمياته المشهورة: وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل، لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ صار راغبا أو راهبا ويعقله. فأنت إن كنت قد ضيق عليك في مكان ما ولا تستطيع أن تقيم دينك، وهذا يسأل عنه كثير من إخوانكم الأعاجم في بلاد الكفر في بعض المناطق، وكذلك بعض المسلمين في بعض المناطق والأحياء التي عمت فيها الفتنة، إما في الفجور، إما في البدعة أو التحزب والتعصب، يعني قد يوجد في منطقة وفي حي فيه هؤلاء المتحزبون والمتعصبون من الخوارج ووحده. وهذا أعرف واحد إخوانكم بهذه الصفة وضعيف المستضعف ما يستطيع، فهذا ينصح إن استطاع أن يترك هذا المكان أن يتركه، لا يلبث في مكان يهان دينه فيه أو يستذل ولا قدرة له عليه على الإنكار ولا على أن يظهر دعوة الحق. وهناك آخر يجلس في حي يعني قد يصعد البيت وبعض الجيران يشربون المخدرات أمام بيته، لا يستطيع أن ينكر عليه ولا يستطيع أن يفعل شيئا. إن استطاع هذا وكان عنده القدرة فليرحل ولينتقل إلى مكان يعني أقل شرا أو أقل ضررا عليه في دينه. لذلك قال يعني يميت القلب إلا إن كبلت، يعني لو وضعوا في يدك الأغلال وأنت لست مستطيع خلاص لا تستطيع مجبور، دون هذا حاول أن ترحل عن هذا المكان. طيب تذهب شرقا تذهب غربا فأرض الله واسعة، وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا ذهبت، ولو فرط الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت.
نعم كأنه حدث برضو اختلاف هذه النسخة. نعم فهنا فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت. نعم نعم يعني يدعو الناظم إلى أن تحقق الزهد الحقيقي في هذه الدنيا، يعني ليس الزهد أنك تكون كسلانا خاملا كزهد المتصوفة. تجد الصوفي هذا تحت دعوة الزهد يعني حالته يرثى لها، لا يؤدي عبادة على حقها، وقد يكون تاركا للجماعات تحت دعوة أنه يعني قد بلغ منزلة لا تجب عليه الجماعة، وتاركا لأهله بدون مصدر رزق، وتحت دعوة أنه يسيح في الأرض، ما زلش بحال هذه الجماعة التي تسيح في الأرض، يترك أهله بغير نفقة تحت دعوة أن الخروج سيكون فيه بركة ويرزق أهله بدون إيه. لا لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. الخروج والمشروع الخروج في تحصيل العلم وفي الدعوة إلى الله بعلم ومع أخذ أسباب الإيه الأمن والسلامة لك ولأهلك. الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، ما كانوا يتركون أهليهم بلا نفقة وبلا عائل ولا زاد تحت دعوة أنهم سوف يرزقون ببركة الخروج، بل هذه سمة من سمات الصوفية الذين يسمون أنفسهم بالسياح في الأرض، يخرج يهيم يسيح في الفلوات والخلوات ويعتبر هذا زهد. لا ليس هذا الزهد، إنما الزهد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان في القلب ابتداء. ليس الزهد أن تكون الدنيا قد ملأت قلبك ثم تدعي زهد اليد، هذا ليس زهدا، هذا إنما الزهد ابتداء أن تخرج التعلق بالدنيا من قلبك أولا وإن كانت الدنيا في يدك. يعني لا يلزم من الزهد أن يكون فقيرا، قد يكون غنيا ولكنه زاهد. كيف هذا؟ هو لا يتعلق قلبه بهذه الأموال ولا بهذه الصور النعيم. نعم قد يتنعم بمحل الله لكن دون إفراط ودون أن يسعى إليها سعيا ودون أن يبيع دينه من أجل هذه اللذات. نعم فليس الزهد في الدنيا خمولا وليس الزهد في الدنيا أن تكون الدنيا في قلبك وليست في يدك. نعم. ولذلك نعم يعني كما قيل في بيان الزهد: وترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا وإن كان حلالا، والاقتصار على ما يكفيك. لذلك جاء في الحديث، الحديث عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. القناعة بما أتاك الله دون أن تتطلع تطلعا يخرجك عن حد الزهد وعن حد التقوى. وهذا من أعظم أسباب وقوع بعض الناس في أكل المال الحرام، أنه يتطلع إلى غيره. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، أي في أمور الدنيا، إن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله. فأنت عليك أن تحمد ربك على ما أنعم به عليك ولو كان قليلا، إذا كنت قنوعا وإذا كنت راضيا بقسم الله، وتعلم أن الله عز وجل سبحانه حكم عدل وهو يرزق من يشاء بغير حساب. خذ بأسباب الرزق نعم، لكن دون تطلع إلى زيادة محرمة ودون تطلع إلى ما في يد غيرك. ومن هذا تنشأ الأمراض الأخرى، الحسد والحقد إلى آخره، فهي أمراض متداخلة تستشري في المجتمع بسبب البعد عن إيه؟ عن أحكام الشرع وعن إيه؟ وعن السنة. وكما قال الله عز وجل: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم. ولما دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في المشربة التي اعتزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، كما هو مشهور في كتب السنن في البخاري ومسلم وغيرهما، اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم آلا من نساء شهرا، فاعتزل في مشربة يعني غرفة صغيرة خارج المسجد، ووضع غلاما له حتى لا يدخل عليه أحد إلا باستئذان. فاستأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن له في أول الأمر، وكأنه كان بلغ عمر خطأ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فأراد أن يستثبت من هذا لعظم الأمر. ففي نهاية الأمر أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن يدخل عليه، فدخل. فماذا رأى عمر؟ قال: فالتفت في البيت فوالله ما رأيت شيئا يرد البصر إلا أهبة، أي جلدا يعني لعله قديم وتخرج منه رائحة حتى معطوب معلق الحديد، ما في شيء في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له وكأنه بكى: يا رسول الله، أنت رسول الله وخيرته وكسرى وقيصر في الدباج والحرير، وأنت فيما أرى هنا. كان عمر أراد أن يفهم وكانه يعلم ولكنه أراد أن يتثبت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استوى جالسا: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. طيب، لكن هل زهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، هل كان نابعا من أنه صلى الله عليه وسلم يرد كل الطيبات؟ لا، كان يأكل الطيبات صلى الله عليه وسلم، كان إذا أتاه اللحم أكل منه، بل كان يحب الزراع صلى الله عليه وسلم. وكان كذلك إذا أتته الغنائم كان يوسع على أهله صلى الله عليه وسلم، بل كان يحفظ قوت سنة كاملة. لما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتوحات وجاءت الغنائم من الجهاد، أي الجهاد الشرعي طبعا، فكان يحفظ لأهله قوت سنة، ليس كما يفعل هؤلاء. هذا لا يتعارض مع الزهد، أن تحفظ لنفسك ولأهلك ما يكفيك لمدة ما دام هذا ليس يعني مأخوذا من الحرام وليس من باب الكنز المحرم. ما هو الكنز المحرم؟ رحمك الله. هو أن تخزن مالا دون أن تخرج زكاته، هذا هو الكنز المحرم. وأن لا تنفق من هذا المال في سبيل الله. طبعا النفقة الواجبة هي الزكاة، ما دون ما فوق ذلك فهذا مستحب وخير بلا شك وبركة، يكون في بركة في مالك أن تتصدق. والشاهد أن مسألة الغنى والفقر هي لا تعلق مباشر للزهد مسألة الفقر، قد يكون غنيا ولكنه زاهد، قد يكون فقيرا ولكنه ليس زاهدا، بل قد يكون أشد شرها من الغني. ولذلك قديما اصطلح البعض على تسمية الزهاد بالفقراء، هذا تجدوه في كتب الصوفية الأوائل خاصة، نحو كتاب اللمع لأبي نصر الطوسي الذي يعد من أمهات كتب التصوف، وفي كتب تراجم الصوفية تجد أنهم يسمون الصوفية الزهاد بالفقراء، وشيخ الإسلام قد يستخدم هذا التعبير أحيانا أو ينقله تبعا لأنه انتشر. فليست الزهادة أن تكون فقيرا كما قال، وأنت لا تستطيع أن تكون غنيا، لا، لو استطاع أن تكون غنيا بالحلال مع إخراج الدنيا من القلب هذا هو الزهد الحقيقي. ولكن هذا الغنى لا يضغى عليك، كان أنت لا تضيع الفرائض وتضيع الواجبات من أجل أن تحصل الأموال التي ما تكون غنيا، لا، هذا أيضا لا يجوز. وفي الوقت نفسه إن حصلت المال فعليك أن تشكر الله، الشكر يكون بالقلب والعمل واللسان، أن تؤدي حق الله في هذا المال وأن تجعله ينفق في طاعة الله فيما أحل الله، لا تنفقه على شراء تشتري بقى دش جديد حتى تشاهد القنوات الفضائية وما فيها من المحرمات، أو تذهب إلى أحد المنتديات أو الملاهي الليلية تحت دعوة الترفيه، لا، أو تشرب ما حرم الله إلى آخره. نعم. طيب، ولذلك قال ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت، يعني أنت بزهدك هذا قد تكون أفضل من أمير من الأمراء، والله عز وجل يعطيك البركة في أهلك ومالك وفي وقتك، وتكون أكثر سعادة من أحد الأمراء فوقه. نعم نعم. وأنت علي بطاعتك لله عز وجل، ورفعنا لك ذكرك، الارتفاع يكون بلزوم حدود الله بالتقوى، هذه الرفعة الحقيقية، والله عز وجل يلقي لك القبول في الأرض ويكون لك القبول في السماء. نعم، هذا هو المعنى المقصود. نعم، ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. طيب، تفضل.
فلا علمه الله تعالى، فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد جلست، وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت، في رواية بإجلال فنفسك قد أهنت.
نعم، فإن فارقتها وخرجت منها، فارقت الدنيا بالموت وخرجت منها إلى دار السلام أي إلى الجنة فقد سلمت، الحمد لله سلمت من فتن هذه الدنيا ومن شرها، إن لزمت هذه النصائح التي نصحك بها الناظم ومنها الزهد في الدنيا. وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت. يعني لو ظننت أن سعيك في الدنيا لتنال زينتها وزخرفها بما حرم الله أن هذا سوف يكون إكراما لك فأنت مخدوع، فأنت قد أهنت نفسك، أهنت نفسك بهذا. وكم رأينا من نماذج في هذا الباب، سواء في جانب البدعة أو في جانب المعصية، يظن أن البدعة سوف ترفعه وأن التعصب للحزب الذي هو معه سوف يرفعه، ثم يعني يقسمه الله عز وجل ويهان بسبب البدعة. وآخر يسرق الأموال من هنا وهنا، يعني ملكه الله على أموال المسلمين في إدارة أو في وزارة أو في شركة، فإذ به يسرق ويغتصب المال غير حق، ويظهر بوجاهة معينة ويظن أنه قد أكرم نفسه بهذا. لا والله، بل هو مهان عند الله أولا، ثم الله عز وجل يهين في هذه الدنيا، ومن يهن الله فما له من مكرم. فاحذر إن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام نفسك قد أهنت. نعم، فاحذر من أن تغتر بهذه الدنيا وأن تغتر بزخرفها الذي هو زائل لا محالة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.